الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلامًا لي بالسوط، فسمعت صوتًا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله تعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما والله لو لم تفعل لفاحتك النار أو للمستك النار. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. يقول أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه: كنت أضرب غلاما لي بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي. لما كان يضرب غلامه بالسوط وقد غضب غضبا شديدا، سمع صوتا من خلفه، يعني من ورائه، سمع صوت إنسان من ورائه يقول: اعلم أبا مسعود، يعني اعلم يا أبا مسعود. وقد وردت بحذف حرف النداء، والأصل فيها: اعلم يا أبا مسعود. فسمع هذا الصوت يقول له من ورائه وهو يضرب غلامه بعد غضبه الشديد، يقول له: اعلم أبا مسعود. قال: فلم أفهم الصوت من الغضب، يعني من شدة غضبه الشديد، على من شدة غضبه على ذلك العبد الذي كان يضربه، لم يفهم الصوت، لم يفهم ذلك الصوت. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دنا مني ذلك الإنسان الذي كان يقول له اعلم أبا مسعود، إذا هو رسول الله، وإذا فجائية، يعني كأنه يقول: فاجأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صاحب الصوت الذي كان يقول له اعلم أبا مسعود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود. وقد جاء في رواية مسلم بالتكرار: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، للتأكيد. قال له: اعلم أبا مسعود أن الله تعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام. الله جل وعلا أقدر عليك، يعني أتم وأقدر عليك من قدرتك أنت على هذا الغلام. فأنت الآن تضرب هذا الغلام وهذا العبد الذي تحتك، تضربه بالسوط. اعلم بأن الله عز وجل أقدر عليك. قال له: اعلم أبا مسعود أن الله تعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام. هو أقدر على تعذيبك، وهذا أشد وأكثر، أن الله جل وعلا يعجزه شيء، فهو أقدر على تعذيبك منك، من تعذيبك أنت لهذا الغلام. فأنت تعذب هذا الغلام وتضرب هذا الغلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يضربه ضربا قد تجاوز فيه الحد المشروع، لأن ضرب الغلام للتأديب هذا جائز، لكن ليس الضرب الذي يتجاوز فيه الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا مسعود يضرب ذلك الغلام ضربا تجاوز فيه الحد ولم يعفو عنه، فقال له: اعلم أبا مسعود أن الله تعالى أقدر عليك، الله جل وعلا أقدر على تعذيبك، وهذا أشد وأعظم من تعذيبك أنت لهذا الغلام. وهذا فيه التنبيه على أن الإنسان ينبغي له أن يستحضر مقامه في الآخرة بين يدي الله عز وجل، خاصة إذا غضب ونحو ذلك، فيستحضر هذا المقام العظيم بين يدي الله عز وجل. وأي إنسان عند استحضر ذلك المقام فإنه يرجو ماذا؟ يرجو رحمة الله وعفو الله عز وجل. فإذا كنت ترجو عفو الله سبحانه وتعالى فاعفو عن الناس، اعفو. هذا الآن أنت في لحظة غضب تريد أن تضرب الولد، ولا تريد أن تضرب هذا الذي أمامك وكان سببا في غضبك، استحضر مقامك في الآخرة بين يدي الله عز وجل. وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أراد تذكير أبا مسعود به. فإذا استحضر الإنسان مقامه وفي ذلك المقام ويرجو عفو الله عز وجل، فليحرص على العفو عن هذا الذي كان سببا في إغضابه وقد فعل شيئا تسبب في إغضابه. ثم قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وهذا فيه الحث، هذا الحديث فيه الحث على الرفق بالمملوك. وفي رواية قال: قلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. حر لوجه الله يعني لابتغاء وجهه ومرضاته سبحانه وتعالى. فقال له صلى الله عليه وسلم: أما والله لو لم تفعل لفحتك النار أو لمستك النار، لو لم تفعل من إعتاق العبد، اعتقه، فقال لو لم تفعل، لو لم تعتق هذا العبد لفحتك النار أو لمستك النار، بالشك من الراوي. وهذا فيه أن ضرب المملوك بمثل هذا الحد الذي ضرب به أبو مسعود غلامه حرام، فالضرب للتأديب، وهذا يشمل كل من شرع ضربه للتأديب، ضرب الزوجة عند الاقتضاء للتأديب، وضرب الأولاد للتأديب، وضرب العبد للتأديب، والخادم للتأديب، هذا الضرب للتأديب جائز، لكن إن تجاوز العبد فيه الحد فإنه يكون محرما كما فهم منها، كما دل عليه أقول هذا الحديث. قال: وعن زاذان وهو الكندي مولاهم الكوفي قال: أتيت ابن عمر وقد اعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال: ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكا له أو ضربه فكفارته أن يعتقه. رواه أبو داود واللفظ له، ورواه مسلم ولفظه قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. يقول زاذان الكندي مولاهم الكوفي وأبو عمر الضرير قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا أو شيئا. ابن عمر يقول زاذان بأنه أعتق مملوكا له، ثم يقول زاذان فأخذ، أي ابن عمر، شيئا من الأرض، قال فأخذ عودا، يعني خشبة من الأرض، يعني خشبة صغيرة من الأرض، قال أو شيئا، ثم قال ابن عمر: ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا. هو أعتق المملوك، ثم قال لهم بأنه ليس لي في عتق هذا المملوك أجر، ليس لي في عتق هذا المملوك أجر. والأصل أن الإنسان إذا أعتق مملوكا ابتغاء وجه الله يثاب، لكن عبد الله بن عمر أعتق المملوك ثم لما أخذ تلك الخشبة ولا شيء من الأرض يسيرا قال لهم: ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا. لماذا؟ لأن عبد الله بن عمر كما يفهم من الحديث من هذا الأثر لم يعتق هذا العبد يريد الأجر والثواب، وإنما أعتقه يريد كفارة ما فعل لما ضربه، كفارة ما فعل لما ضربه، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا. فهو ماذا رأى؟ رأى أن أجر عتق هذا المملوك كان كفافا لضربه، يعني كفارة في مقابل ضربه، فهو ضربه ضربا وطبعا ابن عمر وصحابي، ولكن هو بشر ويصيب ويخطئ، وهو رضي الله تعالى عنه ضربه على 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 مقتضى الطبيعة البشرية، فضرب هذا الغلام وأخطأ في حقه، لكنه بادر إلى إصلاح الأمر، فماذا صنع؟ أعتق الغلام، ولما أعتق الغلام قال لهم بأنه ليس لي في عتق هذا الغلام أجر. لما؟ لأنه رأى بأن أجر اعتاقه كان كفافا للطمه لضربه، فكان كفارة لذلك، فرأى بأنه ليس له شيء من الأجر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكا، من لطم، واللطم هو ضرب بباطن الكف على الوجه، فقال: من لطم مملوكا له، قال: أو ضربه. ويحتمل هنا الشك من الراوي أن الرسول قال لطمه وضربه، ويحتمل أن اللطم للوجه والضرب لباقي البدن، فقال صلى الله عليه وسلم: فكفارته أن يعتقه. كفارة هذا الذنب، لأن لطم الغلام وضرب الغلام، الضرب الذي يتجاوز فيه الحد عن المأذون فيه، هذا ذنب، فكفارته قال صلى الله عليه وسلم أن يعتقه. قال: وفي رواية مسلم: من ضرب غلاما له حدا لم يأته، يعني أقام على الغلام حد وهو لم يفعل ذلك ولم يأته، قال عليه الصلاة والسلام: أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وعن معاوية بن سويد بن مقر قال: لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني فقال: اقتص منه، فإن معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا إلا خادم، فلطمها رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقوها. قالوا: إنه ليس لنا خادم غيرها. قالوا: فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها. رواه مسلم وابو داود واللفظ له والترمذي والنسائي. في حديث معاوية بن سويد بن مقر قال: لطمت مولا لنا، لطمه يعني ضربه كما قلت بكفه على 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 وجهه مولا لنا، وجاء في رواية مسلم أنه هرب لما ضربه سويد هرب. قال: فدعاه أبي ودعاني، أبوه سويد بن مقرن صحابي دعا ذلك الغلام ودعا ولده الذي ضربه، قال فقال له اقتص منه، اقتص منه، قال لذلك العبد هذا ضربك إذن اقتص منه وأن يضربه بمثل ما ضربه. وجاء في رواية مسلم أنه عفى عنه لما وقف هذا المقام بين يدي والده وقال للغلام اقتص من ولدي الذي ضربه، عفى ذلك الملطوم عمن لطمه. ثم قال رضي الله تعالى عنه فإن معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا إلا خادم فلطمها رجل منا، ليس لنا إلا خادم، الخادم يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، فقال فلطمها رجل منا يعني أحد من بني مقرن، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقوها، قالوا إنه ليس لنا خادم غيرها. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ضربوها قال لهم اعتقوها لأن هذه كفارة ضرب العبد، قالوا يا رسول الله إنه ليس لنا خادم غيرها، فقال صلى الله عليه وسلم فلتخدمهم حتى يستغنوا، يعني حتى يستغنوا عن خدمتها، ما دام ليس لهم خادم يبقونها عندهم تخدمهم حتى إذا استغنوا عن خدمتها، قال عليه الصلاة والسلام فإذا استغنوا فليعتقوها. وهذا تأكيد لما في هذه الحديث أن ضرب العبد، الضرب الذي تجاوز فيه الحد كفارته هو أن يعتق ذلك العبد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.